السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، أمين يا رب العالمين. ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامية. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
بارك الله
وفيكم، بارك الله رب العالمين. اللهم أمين رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء لقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، منذ سنة قام أحد بسرقة ذهب بمقدار 12,000 من شقتي، ومنذ ذلك وأنا في مشاكل وشكوك بيني وبين الأهل والجيران، فقال لي أحدهم أن أذهب إلى الشيخ فلان وهو سيدلني على السارق، هل أفعل أم لا، وما الحل في هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أولا نسأل الله عز وجل أن يعوض أختنا السائلة خيرا، وإن شاء الله عز وجل إن رضيت بقضاء الله وقدره فإنها تؤجر إن شاء الله تعالى في الآخرة، أسأل الله ذلك. أما أن تذهب إلى الشيخ أيا كان من أجل أن تتعرف منه على من سرق، فهذا أمر حرام لا يجوز أبدا، لأن هذه هي الكهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث الصحيح، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث أيضا حديث أمنا عائشة وهو حديث مشهور، من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالتالي عد أهل العلم ممن كتب وألف في الكبائر اتيان العرافين والدجالين والكهنة من أجل أن نتعرف منهم على من ضرب أو من سرق أو من قتل، فإن هذا من الحرام ومن الكبائر لا يجوز فعله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك. أهلا بحضرتك وأهلا بفضيلة الشيخ شعبان.
يا رب يسعدك ويسعده. تفضل يا فندم.
بقول لحضرتك، أنا كنت عاوز أسأل الشيخ عن أحاديث أنس رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم يتمنين أحدكم الموت لا يتمنين أحدكم، إلى آخر حديث اللي الشيخ يعني معه. فأنا كنت عاوز متأمني الموت، هل مثلا لو الإنسان ضاق منه هل يجوز أن يدعو على نفسه بالموت أم لا؟
بسبب ايه يعني يدعو على نفسه بالموت؟ طيب، حاضر. فمن لو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، اختنا تقول بعد السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا مطلقة ولدي ابن في زوجة، يعني في احد يريد ان يتقدم اليه، وهو كمان ملتزم ومتدين صحيح ومتزوج، بس والدي رفضه بسبب مش عارف هي كاتبة عائلته، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنصح أختنا السائلة بارك الله فيها أن ترضى بما ارتضاه والدها، وأن ترفض ما رفضه والدها، بصرف النظر عن السبب الذي رفض به الوالد هذا الرجل المتقدم. ففي الغالب الآباء يعرفون أكثر مما تعرف بناتهم. والذي يخرج برا وله علاقات في عائلات وأسر، وبالتالي معلوماته ربما تكون أوسع وأكثر، وهو بالطبع لا يرفض تعنتا مع ابنته. لا أعتقد أن أبا في الدنيا يعرف ربنا تبارك وتعالى ويتقي الله عز وجل في ابنته الأرملة أو المطلقة أو حتى الآنسة البكر ثم هو يتعنت معها أو يتعسف معها، يعني يسيء استخدام سلطة الولاية. لكن لا تنزعي يدا من طاعة والدك، فإنما أنت به. ما لا نعكس الأمر كما يقولون في الأمثال الشعبية، في الحزن مدعيين وفي الفرح منسيين. ما يصحش. الولي إن شاء الله عز وجل أمان وضمان لك، استمعي إليه وإلى نصحه وارتضي ما ارتضاه أبوك، وإن فعلت هذا برا به فإن الله عز وجل سيعوضك خيرا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ جمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي جمال.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
إزاي حضرتك يا أستاذ أحمد؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين.
والله إني لا أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
لو سمحت والله لو تتفضل، في سؤالين بس.
نعم.
ماذا صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أوعك كما يوعك الرجلين منكم؟ وهل هناك حديث صحيح أن قوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعادل 40 رجلا، وكيف الجمع بين الحديثين؟ السؤال الثاني، التوفيق والجمع بين صلة الرحم، كيف أنها تطيل العمر وأن العمر أصلا مقدر عند الله وقد ختم؟
لا، هات السؤال الثاني معلش. تقول إيه بقى؟
السؤال الثاني، التوفيق والجمع بين صلة الرحم وكيف أنها تطيل العمر وأن العمر أصلا قد قدر في اللوح المحفوظ وكتب فلا يزيد ولا ينقص.
طيب،
وجزاك الله خير.
وإياك حبيبي الغالي أستاذ جمال، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، أخونا كان في سؤال أمس شيخنا الكريم عن المواريث، لعلي أنا قرأته خطأ أو ما شابه ذلك، أنا أقرأه لحضرتك مرة أخرى. سؤال المواريث، أمس رجل توفي وترك يعني ثلاثة أو أربعة بنات وأخت شقيقة وأولاد لإخوة وأخوات أشقاء، يعني توفاهم الله أثناء حياة المورث. نعم شيخ الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بالفعل هذا السؤال طرح علينا بالأمس، وأنا أثناء يعني متابعتي لحلقة الإعادة في الليل تفاجأت أن الإجابة كانت منتقصة جزءا مهما في السؤال. فعلى كل حال هو استدراك للخطأ الذي وقع بالأمس، وهؤلاء البنات اللي هم بنات الرجل الميت المورث الصلبيات، مهما كثروا إن كانوا اثنين فصاعدا، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وبالتالي البنات مجتمعات يأخذوا التلتين، وأما الثلث الباقي فسيذهب للأخت الشقيقة الباقية على رأس الحياة، لأنها
تعصيب
المعصبة لهؤلاء البنات، ولا شيء لأبناء الإخوة الذكور والإناث الذين مات آباؤهم وأمهم أثناء حياة المورث. وهذا تصويب لما وقع بالأمس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمد، فضل.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ على معايا مبلغ مكتب. السلام عليكم.
وعليكم السلام، أسمعك، تفضل.
فوائد مكتب البريد ممكن أعطيها لأفد بها دين، أفد بها دين، أو أعطيها لأختي ما تكون محتاجة لصلة رحم.
دين شخصي لحضرتك؟ يعني الدين ده دين لحضرتك ولا دين لأحد الغارمين؟
لا، دين لي أنا.
حاضر.
لا، دين لي انا لصاحب المال.
حاضر، لاخت اخت حضرتك
او ايه المكان المضبوط الواحد يوديها ليه.
تمام حاضر
شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الرحمن يسأل عن صحة حديث لا يتمنى أن أحدكم الموت، وهل هذا الحديث صحيح أم لا، وهل يجوز أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت شيخ الكريم لضر أصابه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما الحديث فهو صحيح، بل هو في أحد الصحيحين فيما أعلم. وأما هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت لضر أصابه، نقول لا يجوز هذا، لأن هذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هو يمنع أن يدعو الإنسان على نفسه باستعجال الموت لضر أصابه، كأن تكون يعني ضائقة مالية أصابته، أو حالة من الاكتئاب أصابته، أو مشاكل تحيط به في الأسرة أو في العمل، أو مرض أصابه أو أصاب أحدا من أحبابه، زوجة أو ولد أو ابن أو غيره. لا يتمنين يعني لا يدعون أحدكم باستعجال الموت على نفسه لهذا الضر الذي أصابه، لأن هذا يناقض عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. فالمسلم يؤمن بالقدر خيره وشره، والمسلم يؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وبالتالي هو راض ومحتسب بكل ما أصابه من شر من أقدار الله تبارك وتعالى، وأجره في هذا الرضا والصبر والاحتساب على الله تبارك وتعالى. ولا يأتي هذا الأمر أبدا أن يدعو على نفسه، إنما إن كان ولا بد فاعلا يعني مصر أن يدعو بهذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذه الدعوة الطيبة الكريمة اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، وهذا الدعاء فيه تسليم مطلق لله تبارك وتعالى، وكذلك المسلم مع ربه عز وجل يسلم أمره لله، فأنت يا رب أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأنت يا رب توفني ما كانت الوفاة خيرا لي، والله أعلم بمراده، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ أحمد؟
نعم الحمد لله رب العالمين الله يرضى عنك.
الحمد لله. بعد إذن حضرتك عندي سؤال بس.
نعم.
ألو.
أيوة نعم تفضل.
إحنا عندنا حضرتك أرض خلص من زمان من أجيال قديمة جدا، فالأصحابها حاليا عايزين كل فترة بيحاولوا يعملوا في السعر يعني في الإيجار، الإيجار أساسا
يرفعونها في الأسعار يعني أسعار الأجرة؟
اللي هي اجار هي من اجداد اجدادنا. الو
ايوه نعم اصحابها كل فتره يزيدون في الايجار عليكم.
واحنا هم عايزين يبيعوها. هم عايزين يبيعوها بس كل فتره يعني بيحصل زي نظام فتنه كده، بحد بيروح لهم ان هم يزودوا في السعر جامد، وعايزين يدوها سعر اعلى جامد، وهي يعني انا رابع جيل ليها او خامس جيل كمان. فهل احنا دلوقتي متعلقه في المحاكم بقالها اكثر من 3 سنين، مفيش ايجار مفيش اي حاجه، هي لسه في المحاكم، هم لسه ما خدوش حكم، واحنا طبعا مش هينفع حد يبيع لان هم قاعدين في القاهره واحنا قاعدين في محافظه مختلفه، فمحدش هينفع يشتريها ابدا خالص.
وانتوا ايديكوا على الارض دي يعني دي زراعيه ولا ارض مباني؟
لا زراعيه من اجيال لان
خالص جيل انا. وانتوا الان تستفيدون من هذه الارض وفي محاكم بينكم بقى؟
هو في محاكم، هم بيزودوا في الايجار واحنا عاوزين نبيع، وهم ساعه ما يجي يبيعوا حد بيدخل زي نظام فتنه كده. هم طبعا من القاهره زي ما قلت لحضرتك، هم مقيمين في القاهره من فتره طويله، فحد يقول لهم ده سعر غالي جدا، واحنا نقول لهم ده السعر اللي ماشي هنا، فهم طبعا عشان مش قاعدين هنا مش عارفين السعر، فهم عاوزين ايه يبيعوا، فدخلت في دور المحاكم يعني. بس انا عاوز اعرف ايجارنا ليها دلوقتي، يعني بقى لها 3 سنين ما بياخدوش ايجار ولا بياخدوا اي حاجه ومستمره في المحاكم، وهل احنا كده شايفين ان احنا ظالمينهم ان احنا مثلا بنقول لهم هو ده السعر فعلا وهم يعني مش مقتنعين بيه، مش راضيين يبيعوا بمعنى اصح، فهي الوضع كده مستمر، هل في حاجه؟
طيب يا اخ عبد الرحمن، شيخنا يجيبك باذن الله عز وجل، فامن الله
سيدنا.
مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، استاذ جمال، ما مدى صحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعق كما يوعق الرجلان يعني، وايضا وهل فعلا قوة النبي صلى الله عليه وسلم تعدل قوة 40 رجلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اما الجزء الاول من الحديث إنما أوعك كما يوعك الرجلان منكم، فهو حديث صحيح وجزء من حديث صحيح في الصحيحين أو في أحدهما، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى كما يبتلى غيره بالأمراض، ولكن ابتلاؤه عليه الصلاة والسلام على قدر دينه، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، وقال أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أما الجزء الثاني من الحديث المسؤول عنه أنه أعطي قوة 40 رجلا منهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فلا أذكر فيه أثرا، لا أذكر فيه أثرا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا اخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايش احمد؟
الحمد لله رب العالمين. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك. استاذ عبد الرحمن استاذنك يعني نخفض صوت التلفزيون ونسمع من التليفون، تفضل. الله يرضى عنك.
الو.
ايوه نعم، السلام عليكم، تفضل.
انا عاطف، مش عبد الرحمن، انا عاطف.
طيب يا استاذ عاطف، هو كله بيبدا بحرف العين.
لا عاطف.
ماشي يا استاذ عاطف، اتفضل.
بقول لحضرتك يا شيخ احمد.
اتفضل يا حبيبي.
الو.
ايوه نعم، اتفضل.
والله كان والدي عنده منزل، والدي عنده منزل، والدي والدي عنده منزل، فكان يعني احنا ثلاث صبيان على 5 بنات. فجي هو بقى طبعا ايه عمل يعني خصص جزء من البيت شقه للبنات عشان خاطر لو ولدت وكده.
تمام.
وكتب الباقي على حياته للصبيان، يعني كل واحد دور في معلاه.
حاضر. هو الوالد لسه على قيد الحياه الحمد لله ام توفى الله؟
هو على قيد، هو على قيد الحياه لغايه دلوقتي.
طيب.
ايوه على قيد الحياه.
ربنا يعطيه الصحه
طبعا. هو لما كتب كده كلام سليم ظلم البنات.
حاضر.
وحاجه ثانيه، جه بقى هو لما جه كتب الـ كتب الـ كتب الـ الحياه للصبيان، جه رجع فيها.
يعني عاد في كتابته التي كتبها للذكور، ولكن الشقة للإناث كما هي موجودة.
عشان خاطر كما هي كلام سليم. فطبعا هو لما نرفض ان احنا نرجع، بس هو كتبها بمحض ارادته يعني.
واضح جدا، هذا من حقنا. فاذا فهل اذا رفضنا هذا يكون هذا من حقنا؟
نعم. نتنازل. هل ده في اثم؟
حاضر. شكرا. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ عاطف. نعم شيخ الكريم، كيف التوفيق بين ان صله الرحم تطيل العمر وأن عمر الإنسان قد كتب في اللوح المحفوظ؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
واللفظ الوارد في الحديث المشهور، من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، ينسأ من معانيها البركة طرح البركة في العمر وليس معنى واحدا إطالة العمر، وبالتالي يقع اللفظ المراد منه شرعا على المعنى الذي قصده الشرع حينما نطق النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، لئلا تتضاد ولا تتعارض الأدلة الشرعية. صحيح الأخ ذكر ماذا يتعارض مع كتب أجله لما كان على رأس 120 يوم في رحم أمه، فيبعث الملك ويكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. صحيح الأجل محدود بالطبع من يوم كان في رحم أمه، وبالتالي يقع المعنى في قول عليه الصلاة والسلام ينسأ له في أثره على طرح البركة في العمر وليس على إطالة العمر سنوات فوق السنوات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ حبيب. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سؤال.
طيب نترك الدعاء أول شيء نحن خدمة إن شاء الله بإذن الله. وسؤال المسخنة تفسير الآية بتاعت سورة النمل سيدنا سليمان وقال عفريت من الجن أنا أتكون بيه قبل أن تكون مقامك هذا، ده عفريت. والتاني بيقول له وكان في تفسير في التاني قال له أنا
قال الذي عنده علم من الكتاب.
قال الذي عنده علم ده إنس ولا جن؟ سؤال.
طيب
والسؤال الثاني، انا كنت من حوالي سنة او اكثر يا شيخ انا كنت كان عندنا قطة، يعني قطة كان عندنا قطة مؤذية جدا كانت بتاكل الارانب وتاكل وتأذي الجيران. فانا كان يا شيخنا من منظوري والله كنت بقصد ان هي اي حاجة مؤذية يحل قتلها، فكانت مؤذية لنا والجيران. انا اتكلمت 9 ارانب مرة واحدة، فأنا خفت الحماية قالها مش طلها سن، فأنا قلت له ماشي وفقت على الرأي ده. بس كان والله ظن إن أنا هي يحل قتلها، وبعد ما ماتت حطنا لها سم وماتت. فافتكرت إنه واحد سألت واحدة أخت يعني
دخلت النار فيها
وصوبي إلى الله. نعم. وده ذنب عليك.
طيب شيخنا يغيبك إن شاء الله. طيب بس كانت مؤذية جدا يا أمة الله، يعني ما كانش في حل تاني غير القتل؟ يعني حد كان يحطها في كيس ولا في شنطه ويرميها بعيد؟
يعني انا فكرت مختلفه، لو رميناها تاذي ناس تاني او هي مؤذيه لينا او الجيران، يعني كانت بتاكل بتاذي. طيب. موت اي فراخ او اي حاجه.
طيب حاضر شيخنا يجيبك.
فلو كان في كفاره طيب يبقى ازاي مثلا؟ يبقى ازاي او انت معلش حاجه اخبروني. جزاكم الله كل خير يا رب.
في امان الله، اسال الله ان يعفو عنا جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم الاستاذ محمد يسال عن فوائد البريد، هل له أن يسدد بها دينا خاصا له أو أن يعطيها لأحد أخواته أو إخوانه مثلا فقراء، أو إن لم يكن هذا جائزا فماذا يفعل؟ هل يضعها في مكان معين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، جزى الله الأخ السائل خيرا، إنه يريد أن يتخلص من المال الذي ليس حلالا بينا، بل من أهل العلم من يقول أنه مال حرام بين، والمتوسطون من أهل العلم يقولون بأنه مال محل الشبهة القوية. فجزاه الله خيرا، لأن التخلص من الحرام والتعفف عنه يؤجر عليه الإنسان إن شاء الله عز وجل عند الله تعالى. كيف أتخلص منه؟ أسدد به ديني؟ نقول لا تسدد به دينك، لأن سداد دينك هو عود بالنفع المباشر عليك وأنت تريد أن تتخلص منه.
طيب شيخنا لو واحد هيحبس وعليه شيكات وغارم هل له أن
طيب حاضر خلينا نجاوب ونخلي الجزئية دي للآخر. طيب. إن شاء الله. أما أن يعطيه لأحد أقرباء أخا أو أختا فقراء بالفعل ومحتاجين فهم أولى من أن يعطي هذه الأموال لفقراء آخرين حتى ولو كانوا جيران أو أغراب، لأن القريب أولى بالمعروف من غيره، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عز وجل. فيمكن أن تعطيه لهؤلاء الفقراء من إخوانك أو أخواتك، نعم يمكن أن تعطيهم هذا ويجوز لهم أن يستفيدوا منه وأن ينتفعوا به، أنت تتخلص منه وتتعفف لا على سبيل الصدقة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن نوع من التخلص والتعفف عن الحرام. ما الجزئية التي سقتها أنت أخي الأستاذ أحمد، هل يجوز أن ينتفع الإنسان به عند الاضطرار، بمعنى عليه دين والدين موثق، إما أن يدفع وإما أن يحبس، ولم يجد سبيلا لسداد الدين إلا هذه الفوائد؟ في هذه الحالة سنقول نعم يسدد في هذه الحالة، لأنه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ما دام لم يجد سبيلا آخر للخلاص من هذا الدين ومن تبعاته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك يا أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. طيب، في مكان في صدى صوت ليه كده؟ إزاي صدى محمود؟
أطلع بره شوية.
نعم، صدى محمود. نعم،
الله يكرمك. ولا يا أحمد، بس كمان سؤال للشيخ.
نعم،
عندي سؤال للشيخ الله يكرمك.
هاتوا. نعم، هات السؤال.
الله يكرمك. أنا بقالي فترة كده كان عندي، كنت عايز أشتري كمبيوتر، فرحت الكمبيوتر، رحت عند واحد يبيع كمبيوتر، ففصل لي كمبيوتر ب 2000 جنيه تمام. ففعلا في الوقت ده أنا ما كنتش أعرف حاجة في الكمبيوتر بصراحة للأمان يعني، فرحت مديله 1800 قلت له ده أنا دلوقتي معايا 1800 وبعد فترة معينة هديك ال 200 جنيه. فالراجل وافق، ومجرد ما طلعت بره وسألت على الكمبيوتر، لأن أنا كنت أعرف أنا في الفترة دي الكمبيوتر ده إزاي وكلام وكلام من ده، قال لا ده ما يجيبش كده خالص يا عم، جاب كام؟ قال لي 1200 1300. سألت أكتر من حد كله ما جابش ال 2000 ده خالص. فطبعا رحت طبعا طلبت منه، قلت له خلي بالك إن الموضوع كده 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 كده. قال لي لا، ال 2000 جنيه ومش هينفع ترجع، ورجعت مش هتاخد فلوسك، يعني المهم في مشكلة حصلت. فبعد فترة اتصلت بيه تاني، يا عم خلاص انا هجيب لك ال 200 جنيه. قال لي لا، ال 200 جنيه مش هتنفع لوحدها. طب انت عايز ايه؟ قال لي هتتأدب بفلوس. قلت له لا انا مش هدفع فلوسها كده، هتبقى ربا لان انا اخرته كده، هتاخد مني زياده ليه؟
انت جرحت مشاعره يا اخي محمود.
خد ال 200 جنيه بتاعتك. يقول لي لا، خد ال 200 جنيه بتاعتك. يقول لي لا. هل يجوز ليا دلوقتي ال 200 جنيه ديت ان انا اتصدق بيها ليه هو ولا لا؟
طيب، اتصدق عنه. تمام، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا، اخو سؤالا من اسئله صفحه البرنامج اهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جدتي تضع اموالها في بنك، ولها ابن متزوج ويعمل عملا بسيطا وسيخرج معاش قريبا، هيخرج معاشا قريبا يعني، وله أولاد لكنه معدم وفقير، فهل يجوز لها أن تعطي هذه الفائدة؟ يعني قريب من السؤال،
قريب من السؤال السابق. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، نفقة الابن على كل حال ليست واجبة على الأم، إنما هي واجبة على الأب إن كان له أبا موجودا. وهذا رجل يقول أو تقول السائلة أنه فقير ومعدم وصاحب عيال ودخله بسيط أو عمله بسيط، وبالتالي يجوز في هذه الحالة للأم أن تعطيه زكاة مالها، ويجوز للأم أن تعطيه صدقاتها، ويجوز للأم أيضا أن تعطيه فوائد هذه الأموال المودعة في البنك تخلصا منها على هذا الطريق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سيد عبد الرحمن، يعني أصحاب الأرض هم الذين على الحق أم هم الذين استأجروا الأرض منذ يقول أنا الجيل تقريبا، أنا مش عارف سمعت السادس أو السابع، يعني جيل قديم يعني تتعاقب، يبدو أن هي إرث إيجار، ولكن العائلة وعائلة العائلة منذ فترة هم الذين يزرعون هذه الأرض، وأصحابها موجودون في محافظة القاهرة، ويبدو أنهم لا يعرفون السعر الحقيقي لهذه الأرض. هم المستأجرون عبد الرحمن وإخوته يقول لهم سعر الأرض كذا، وفي ناس ترفع الأسعار منذ 3 سنوات وفي قضايا في المحاكم ولا يدفعون الإيجار، فهل هكذا هم ظالمون لأصحاب هذه الأرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا في البداية لابد أن نقرر أمرا مهما، أن الفتوى لا تتدخل في القضاء.
نعم،
يعني هذا أمر مطروح الخلاف في أمام القضاء، فالطبيعي أن يترك الأمر فيه حتى ينتهي فيه القاضي إلى حكم بناء على يعني متابعة إلى أوراق القضية ووثائق القضية واستماعه إلى طرفي الخصومة وإلى آخره. لكن بصفة عامة، حتى يقضي الله بأمره في القضية المطروحة أمام القضاء، مما لا شك فيه إنه الإخوة القائمين على استئجار الأرض هم ينتفعون بها ويزرعونها إلى اليوم، وبالتالي بقالهم 3 سنوات تقريبا كما ورد في السؤال لا يدفعون الإيجار، لا شك أن هذا بخس لحقوق الآخرين. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه طبيعي أنه المستأجر عايز يعيش على قديمه. على قديمه يعني إيه؟ يعني معاه عقد إيجار من الجد الخامس ولا الجد السادس بعشرة جنيه في الشهر في السنة.
لا يمكن يبقى أقل كمان.
فهو عايز يعيش على قديمه، ولا شك قديمه ده في بخس شديد لأصحاب الأرض، اللي هو ما يعرف بقانون الإيجارات القديم، سواء للعقارات والمباني أو سواء للأراضي. هم عايزين طبعا يرغبوا في زيادة السعر. أيوة يقال لهم لا تغالوا في رفع الإيجار، إنما اللي يحكمنا ويحكمكم العرف. إيه هو العرف؟ إيجار الأرض المثل. عندنا أرض الجيران الحد في الحد ومؤجرة بخمسمية، وانتوا عايزين تأجرونا بألف ليه؟ أو انتوا يا مستأجرين عايزين تخلوا الأرض بمية ليه، بينما الأرض اللي يمينكم وشمالكم مؤجرة بخمسمية؟ فإن هذا إبخاس للطرفين، سواء المستأجر لو تمسك بالإيجار الضئيل اللي هو على قديمه، هذا إضرار بأصحاب الأرض، أو سواء أراد أصحاب الأرض المغالاة في الإيجار، نقول لهم اللي يحكمكم ويحكم المستأجرين إيجار المثل، زي مهر المثل في العروس التي لم يقدر لها مهر. نشوف الأرض منكم وشمالكم مؤجرة بكام، ويسري علينا اللي يسري على الناس، سواء في الإيجار أو أيضا في البيع. لا أنت تغالي كمالك للأرض، تغالي في السعر إذا كان المستأجر هو اللي هيشتري، ولا المستأجر يبخس سعر الأرض إذا كان هو اللي هيشتري على البائع اللي هو هيكون متضرر غاية التضرر في هذه الحال. هذه أمر ثاني ينتبه الأخ عبد الرحمن له، فإن القاعدة في الشرع أنه لا ضرر ولا ضرار. أخيرا، طب الفلوس الإيجار دي اللي هي بأن ثلاث سنوات لا يدفعها، يا أخي الحبيب قدروا من غير العقد، سيبك من العقد القديم ده، وسيبك من المغالاة وعايز 10,000 في السنة، وانت قيمة الارض ايجارها زي منك وشمالك من الاراضي المؤجرة ان هي ايجارها 1,000 جنيه في السنة، خد الالف جنيه دي وروح حطها لهؤلاء باسمهم في قلم المحكمة، حط الايجار في قلم المحكمة اول باول، حتى لا تبخس الناس اشياءهم ولا تبخسهم حقوقهم، والحين الفصل في القضية كده كده هو ياخد الايجار عن هذه السنوات المتأخرة، فلا يتراكم عليك المبلغ ولا تمنعه يعني يتضرر الآخرون، إنما روح حط إيجار المثل بما يرضي الله عز وجل في المحكمة لهؤلاء، يأخذونه متى شاء لحين الفصل في القضية المنظورة أمام القضاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. إيجار المثل بسعر اليوم.
أيوة طبعا.
مش بسعر.
مش على قديمه
قديمة.
مش على قديمه.
تمام.
النهارده الايجار بيتاجر بكام؟
نعم جزاكم الله خير. اخونا يسال
لانه بالمناسبه انت عارف العقد الابدي ده عقد غير معروف في الشرع، العقد الابدي اللي هو يعني مفتوح كده.
دكتور محمد ابراهيم هنا في قناه الندى، وهو له موضوع كامل يعني حول جور الايجار القديم والايجارات القديمه،
المظالم اللي هي بسببه،
المظالم، ويبدو ان هو يعني قرابة الخمس أو ست حلقات هنا كانت في قناة الندى في برنامج 60 دقيقة، ورجل يعني استوفى هذا الأمر وبين عور،
لأنه خلاصة العقد الأبدي ده أولا مصادمته للشرع، ثانيا بخسه لحق الملاك. ده شيء طبيعي.
بس برضو الإيجار الجديد في مغالاة شيخنا،
ما هو يا سيد الحبيب لا أنا أغالي كمالك ولا أنت تجحف حقي كمستأجر، إنما اللي يحكمني ويحكمك عرف السوق، عرف المكان. أيوة أنت مأجر في القاهرة بألف، لكن نفس الشقة دي بمساحتها بمكوناتها بتتأجر في الأرياف مثلا أو في المناطق الشعبية بخمسمية، ما جيش أنت في المنطقة الشعبية مثلا اللي هو الرينج أو المستوى الإيجارات بخمسمية وتقول لي عايز ألف، وما جيش هنا في المنطقة اللي هي بتؤجر بألف أو يزيد تقول لي لا أنا مش هدفع إلا خمسمية. السوق العرض والطلب وطبيعة المنطقة والمكونات وإلى آخره، دي كلها عوامل بتؤثر في تقييم قيمة الإيجار أو حتى سعر البيع.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام شيخ أحمد.
أهلا مرحبا بك
يا شيخ شعبان.
يا رب يحبك يا رب، أحبك الله.
الله يكرمك، ربنا يثبتكم ويجعلكم مصابيح، بتنورونا والله يوميا من الساعة 4 للساعة 5:30.
يا رب يحفظك ويعلي قدرك ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. نعم.
حكم بس تزيين الصور، تزيين غرف الأطفال بصور كرتونية ليس فيها روح يعني.
طيب.
فجزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين.
يا رب يرضى عنك. عليكم ورحمة الله وبركاته. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل. نعم أخي أرسل سؤالا يقول عن ما حكم التسويق الشبكي لشركة كذا، العمل عبارة عن شراء منتج لكي تكون عميلا للشركة، وعند حضور 6 أفراد تأخذ عمولة من الشركة، وكل فرد من الأفراد 6 السابقين أنا المسؤول عن تدريبهم لكي يحضروا عملاء، وهكذا تشبيك يعني تسويق شبكي، وبزيادة عدد الأفراد في الشبكة أستفيد أنا ومن أسفل مني. مع حكم الشرع مع العلم توجد أراء تحلل وتحرم الشرط أن أشتري منتجا، وكل من يدخل لابد أن يشتري هذا المنتج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن بعد هذا الاتصال الأستاذ عبد الله. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا استاذ عبد الله. الحمد لله رب العالمين. انا مرحبا.
اكلم الشيخ شعبان.
الشيخ يسمعك، تفضل حبيبي الغالي.
والله ثلاث اسئله كده.
نعم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون يا عم عبد الله.
في ثلاث اسئله كده بعد اذنك يا استاذ
احمد. اهلا ومرحبا، هذه الاسئله. نعم.
الاولاني، هل يجوز الواحد يدفع فلوس عشان تطوع في الجيش او التحق بكلية حربية او كده؟ السؤال الثاني، الوقت حضرتك انا شغال في شركة شيبسي، فدلوقتي هل يجوز ان انا اكل من المنتج؟ ولو ما كانش من المنتج اللي هو الاساسي اللي هو بعده اللي هو من الهالك او التالف ده بيصرف في كأعلاف للمواشي، هل يجوز ان انا اكل منه مثلا؟ اضب صالح للاكل يعني ولا ما ينفعش؟ ثالث حاجة، انا ساعات بصلي وبيجي لي ان انا نسيت، بيجي لي وصف ان انا نسيت تحت الاحرام، فهل اخرج من الصلاة وعيد ثاني الصلاة؟ وهي حالات سجود السهو بس. شكرا.
كل ده حالات سجود السهو. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة التسويق الشبكي يا شيخ الحبيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
على العموم أنا لا يشغلني ما ذكره الأخ بأنه في بعض الناس من أهل العلم يعني يحللون الشرط أن هو أن تشتري المنتج بتاع الشركة أو يحرمون، ليس هذا هو الذي يشغلني، إنما الذي يشغلني أمر آخر أكثر أهمية، ألا وهو من الذي يمول عمولات بتاعة الزبون اللي هو أنا، ثم عمولات الستة اللي أنا بجيبهم
اللي فوقي كمان،
ثم عمولات الستة اللي هيجيب كل واحد منهم ستة،
هو
من على الشبكي فوق وتحت، ثم اللي فوق مني واللي فوق مني واللي تحت مني واللي تحت مني لحد ما نوصل.
ولذلك حاجة مهمة،
اليهودي الكبير اللي قاعد في سويسرا ولا قاعد في بريطانيا ولا في أوروبا اللي هو صاحب الشركة، طبعا الوجوه لازم تبقى مصرية والأسماء تبقى مصرية
تقريبا. من فترة من سنوات طويلة كان شركة صينية هنا في
الشركات كثيرة جدا
يعني من مناطق.
وأنا أنا سبق أن ذكرت يا أستاذ أحمد في البرنامج هنا تقريبا من عام تقريبا أنه كان صدر عن مركز دعم القرار التابع لمجلس الوزراء قديما من حوالي سنة وشوية كده، سنة ونص سنتين، وهم بيتحدثوا في أسباب تدهور الاقتصاد المصري، فكانوا ذاكرين من ضمن الأسباب، كانوا ذاكرين 10 أسباب أعتقد كان السبب الثالث أو الرابع تقريبا فيما أذكر كان انتشار الشركات التسويق الشبكي. ليه؟ لأن هي أولا امتصت سيولة موجودة في السوق، ثم هي في النهاية تطرح منتج بأسعار مغالة فيها جدا، المنتج أبو 10 بيبيعوه ب100 عشان هو ألزمك أنك لازم تشتري المنتج بتاعه، وبالتالي أنا هذا هو الأمر الذي يشغلني، من الذي يمول هذه العمولات، أو بمعنى صح من أين تمول هذه العمولات؟ ستكون النتيجة اللي هي الرأسية والأفقية إنجاز التعبير من فوق لتحت أنه نحن من يأخذ من جيوب بعضنا، إحنا عمالين نسلم لبعضنا.
يعني أنا يعني يأتي بوالده وأخيه وولده
طبعا، وعايز يجيب ستة
وجيران وأقرب الأقربين، يعني كأنه يضرب على بعض يعني
وبالتالي احنا عمالين نقلب جيوب بعضنا والجماعة اللي فوق سواء الصينيين ولا الاوروبيين ولا اليهود ولا مش عارف ايه قاعدين بيتسلوا علينا. فهذا هو الامر الذي يشغلني. وبالتالي انا عادة ما اقول الامر محل شبهة قوية جدا، لانه ما يؤثر على السوق العام، ما يؤثر على الاقتصاد الوطني للبلد طبعا شيء طبيعي، ان كان التأثير سلبي سيكون ممنوع منعا باتا وحرام، لانه ده اضرار بالمال العام واضرار بالحالة الاقتصادية للبلاد. وبالتالي احنا بنضيع نفسنا بنفسنا كما يقولون، من اجل ان بعضنا مسكين شغل نفسه بهذا. ده بعضهم يا استاذ احمد ترك وظيفته، ترك الوظيفة نفسها وجلس متفرغا على النت ليل نهار
عشان يكسبون من وراء هذا اموالا طائلة. يعني
هذا هو الامر الذي يشغلني. انا عايز الاخ السائل يفكر في هذا السؤال، من الذي يمول هذه العمولات اللي لفوق لحد ما نوصل لمجلس الإدارة إن كان هناك مجلس إدارة، وتحت وإن نزلت لحد ما نوصل لآخر واحد من الزبائن والعملاء؟ هذا الأمر عندي محل شبهة قوية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عاطف وما فعله والده، ولكن بعد هذا الاتصال من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
ازي حضرتك
يا نعم والله الحمد لله.
كنت عايز أسأل بس لو أنا عايز أعمل عقيقة عن نفسي فممكن أشترك في شبع؟
عن نفسي ايه ممكن تعملي ايه؟
اشترك في سبعة.
اشترك في سبعة
يعني
حاضر.
اه اضحية وكده، ممكن ان انا اشترك في يعني اعمل عقيقة. يعني نية العقيقة.
ايوه واضح. تمام حاضر يا اختنا.
شكرا.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاستاذ عاطف وما فعله والده، كتب للبنات، هم ثلاث رجال وخمس اخوات، كتب للبنات شقة واحدة في العقار في البيت يعني، والباقي كتبه للأبناء، ولكنه عاد عن هذه القسمة للأبناء الذكور. فهل لو رفضوا وقالوا لا احنا مش هنتنازل عن هذا الحق الذي الوالد أعطاهم إياه بإرادته، هل يأثمون أم ماذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد لو بقي الوالد بارك الله فيه وحفظه الله على كتابته الأولى للاثنين، سواء للبنات اللي هم الخمسة مجتمعين كتب لهم شقة، أو سواء للذكور اللي هم الثلاثة اللي كل واحد كتب له الدور الذي يسكنه، لو بقي على هذه الكتابة كنا هنزعل من الوالد بارك الله فيه وحفظه الله عز وجل، لأن هذه الكتابة فيها إجحاف بالحق الذي نص عليه ربنا تبارك وتعالى، لأنه القسمة العادلة هي قسمة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في مثل هذه الحالة اللي هم خمسة إناث وثلاثة ذكور، يعني خلطة من الذكور والإناث، فالحالة دي اللي هي قسمتها للذكر مثل حظ الأنثيين. إنما الخمس بنات شقة، وبعد كده الذكر الواحد، الولد الواحد، الابن الواحد، الرجل الواحد دور، هذا طبعا فيه إجحاف. الوالد عاد، لكن هو عاد في كتابته للذكور ولم يعد في كتابته للإناث. لا، النصيحة التي أسديها للوالد بارك الله فيه تبرئة لذمته أمام الله عز وجل، لئلا يحشر يوم القيامة وهو قد وقع في أحد خطيئتين، إما خطيئة عدم العدل في العطية بين أبنائه في الدنيا عند من يقول إن دي عطية مدام هو عايش لسه، أو إنه أيضا لم يقسم الميراث قسمة الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. هنقول عطية يبقى غلطان برضو، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. هنقول ميراث يبقى غلطان أكتر وأكتر، لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالتالي على الإخوة الذكور أبناء الوالد بارك الله فيه، هم من يسعون لدى أبيهم إلى أن يعود في هذه الكتابة تبرئة أولا لذمتهم أمام الله عز وجل. ليه؟ لأنهم أخذوا بعض حقوق أخواتهم الشقيقات، دخل عليهم جزء من مال الشقيقات. هل هذا الفعل يكون محمودا يعني؟ لا طبعا، هو فعل مذموم. وأيضا البنات كتابة الشقة لهم أيضا كتابة مخالفة لهدي الله وشرع الله تبارك وتعالى، فإنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه. خلاص قسمة المراس قطعت هذه الخلافات جميعا، أعطى الله كل ذي حق حقه. تكملة الحديث فلا وصية لوارث لا للذكور ولا للإناث على حد سواء،
عليهم أن يستجيبوا،
وبالتالي عليهم من باب البر بأبيهم، هذا واحد. اثنين، من باب تبرئة ذمتهم أن يدخل عليهم شيء من حقوق الشقيقات الأخوات، وده داخل اهو، واضح القسمة ناحيتهم تماما. فمن هذين الأمرين، أولا تبرئة ذمة أبيهم وبرهم به يقتضي أن يعينوا والدهم على أن يعود لا على أن يصروا على عدم التنازل. الأمر الثاني، طيب لو حتى فلتت الأولى لقد الله وأنا أبرأ بهم أن تفلت منهم الأولى، أن يعني أن لا يكونوا بارين بأبيهم. لا طبعا إن شاء الله هم مما نحسن بهم الظن أن يكونوا بارين بأبيهم بدليل ما بيسألوا.
صحيح.
الأمر الثاني بقى هو أكثر أهمية من مسألة بر الأب في هذا الأمر، أنه لا يدخل عليهم شيء ولو يسير من مال ومستحقات شقيقاتهم. نعم. الأخوات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ أمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختان.
أهلا دكتور. سمحت مرة سمعت في واحدة قالت للشيخ إن ممكن تقرأ المصحف بأي لبس عادي من البيت، وهو رد عليها وقال لها عادي، يعني ممكن تلبس أي بيت أي لبس عادي.
لبس عادي يعني لبس البيت، لبس المنزل، تروح بفين؟
تقرأ به القرآن.
تقرأ القرآن. طيب
اسمع بقى، شوفي عايزه تقول ايه،
يعني هل فعلا ممكن واحده؟
لا هي ما هي عندها تكمله.
طب يا استاذه امل.
نعم.
ايه السؤال؟
السؤال يعني ان هو عادي فعلا ولا
بس ممكن. هل يجوز ان تقرا المراه القران الكريم بملابس البيت في بيتها؟ ده السؤال. حاضر.
ايوه. ولو سمحت ماما مرة بتحلم ان هي تتجوز التعبان.
حاضر.
اسألها الوالد حي؟
الوالد على قيد الحياة الحمد لله.
ايوة على قيد الحياة.
طيب ربنا يديله الصحة والعافية. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الأخت أم محمود، السلام عليكم. أنا مرحبا. الصوت منخفض يا شباب. السلام عليكم. قطع الاتصال. طيب نعم شيخ الكريم، أمة الله تفسير وقال عفريت من الجن. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فهي تسأل من هذا الذي عنده علم من الكتاب، هو جن ولا إنس؟ لا، هو لا جن ولا إنس، إنما أكثر أقوال المفسرين أنه ملك من الملائكة كملك الجبال مثلا، أو أنه جبريل عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، وليس كما يدعي بعض المتصوفة أنه رجل له كرامات، آخر يعني ولي من الأولياء الصالحين
له كرامات. دعا الله عز وجل باسمه الأعظم.
باسمه الأعظم. نعم. لكن احنا بنتحدث عن أشهر أقوال أهل العلم خلافا لما يردده بعض المتصوفة، أن ده كان يعني كرامة لعبد من عباد الله، ولي لا يعلمه سليمان عليه السلام لكن كان في مجلسه. لا، ليس هذا كلام بصحيح، لأن الأولى من الولي وكرامة الولي النبي ومعجزته، فسليمان نبي وهذه معجزة من معجزات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا.
لو سمحت كنت عايز بس أسألك، كنت في العيد اللي فات اشتريت عليا غني شوية، فبعد ما قصرتها مقاسي لقيت فيها قطع كبير في الكورة فرجعتها، بس ما قلتش لصاحب المحل إن أنا قصرتها، يعني فيها قطع كبير يعني خدت عدد بدلها، فطبعا أنا استعملت الجديدة، فأنا حاسة بالذنب إن أنا ما قلتلوش إن أنا قصرتها. فأنا عليا فعلا حاجة، بس هي كانت قطع كبير ما ينفعش حتى اللي بعدي يشتريها، أكيد هي هترجع للمصنع، بس أنا ما قلتلوش، مش عارفة كان عليا ريميتر ولا.
حاضر. واضح. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختنا ايضا متصلة امه الله تقول ان هي كان في قطة هرة كده مؤذية جدا وتأذي الجيران فقتلتها بالسم، نسأل الله العافية. فهل هناك كفارة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كان الأمر كما ذكرت أختنا السائلة أن هذه القطة بالفعل مؤذية جدا، حتى أنها ذكرت في السؤال أنها أكلت الأرانب والطيور وغير ذلك عندهم،
قطة متوحشة
متوحشة عندهم أو عند الجيران، وبالتالي لو قلنا لهم تخلصوا منها فسيبتلى بها قوم آخرون، فلم يكن بد من قتلها قياسا على الكلب العقور الذي أجاز النبي قتله، بل أمر النبي بقتله عليه الصلاة والسلام. وحسنا ما فعلتم، لا شيء عليك، لا إثم إن شاء الله ولا كفارة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. إنما مسألة معذرة تكمل، مسألة المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لدك هرة أليفة وليس هرة متوحشة عقورة والعياذ بالله. نعم
نعم شيخ الكريم، يعني بس برضو موقف الأخت أنا أشعر بها أن برضو هي روح في النهاية.
أيوة هي روح، بس هم اللي حواليها مخوفينها كمان، لأنه
وهي أيضا أكيد قتلت
قطة. إحنا قتلنا قطة يعني ليست أليفة، الأصل في القطط أن تكون أليفة، والنبي قال هن الطوافون عليكم والطوافات،
مش أسد قاعد معنا،
إنما لما يكون متوحشة وعقورة فشأنها شأن الكلب العقور كما ذهب إلى ذلك الشافعية،
فليس
عليها
شيء.
والله أعلم. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قراءة الآيات القرآنية المصاحبة لأذكار الصباح والمساء في فترة الحيض أم الاكتفاء بالأذكار والأدعية فقط؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم يجوز أن تقرأ المرأة الحائض والنفساء ما يكون من آيات في أذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم وأذكار الاستيقاظ وغير ذلك من الأذكار، لأن قراءة القرآن وإن منعها منها قوم من أهل العلم، لكن الأكثرون من أهل العلم لم يقولوا بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة رضي الله عنها معه في حجة الوداع وحاضت رضي الله عنها قبل دخول مكة وبعد إحرامها بالنسك، قال عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والحاج يقرأ القرآن ويسبح ويستغفر ويلبي ويدعو، فأباح لها أن تفعل هذا كله عليها رضوان الله تبارك وتعالى وهي حائض، ولم يمنعها إلا من شيء واحد عليه الصلاة والسلام، ألا وهو الطواف بالبيت. وقد ورد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فيجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن سواء من حفظها أو إن قرأته من المصحف أن تقرأه بحائل، تلبس الجواند أو القفاز إن أرادت أن تقرأ شيئا من القرآن ففي هذه الحالة بحائل عند مس المصحف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمود، الإشكالية اللي بينه وبين بائع هذا الجهاز الحاسوب الكمبيوتر،
نعم،
وألفين وما كانش يعرف أسعار، وبعد كده اكتشف أن الألفين دول كان ممكن يأتي بنفس الجهاز بألف ولا ألف ومتين ولا ألف وخمسمية حتى، وبعدين الراجل رافض الآن يأخذ المئتين أو المئتي جنيه تأديبا له، يقول لا ده انت عليك كمان مال آخر، وهل يجوز له أن يتصدق بالمئتي جنيه عن هذا الرجل شيخنا الكريم؟ ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله كنت عندي سؤال كده للشيخ ممكن أقوله؟
أيوة نعم.
والله انا كان عندي محل ملابس حريمي اللي هو فيستات وبناطيل وحاجات من دي، يعني هو ده المفروض ان هو ده يعني ده اكلي عيشي ورزقي وكده، انا مش متوظف يعني، فبعض الشيوخ قالوا لي برضو اللبس فيها حرمانيه والبناطيل والحاجات دي فيها حرمانيه كبيره، بس انا برضو مش عارف اقفل المحل ولا اشوف نشاط تاني ولا اعمل ايه، ان هو ده برضو
يعني الحاجه دي انا باكل منها عيش. ف وبرضه في نفس الوقت ان انا برضه يعني بقص ان هي تكون حرام، لان انا ما ينفعش ان انا اكل بيت حرام وكده يعني.
طيب حبيبي،
فانا عارف عايز اعرف الملابس الحريمه حرام ولا حلال ولا هو ولا ايه.
طيب حاضر، مفهوم السؤال. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يديله 200 جنيه ولا يتصدق بهم شيخ
الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الحقيقه اللي بادي من اوراق القضيه التي طرحها اخونا انه بالفعل في تباين كبير جدا بين السعر اللي هو باع له الجهاز به اللي هو 2000 وبين السعر الاخر اللي 1 و2 قالوا له ده كبير، مثلا
ده تواترت الاسعار
1200 لانه هذه مكونات الجهاز اصلا مكونات محسومه اسعارها، يعني مش احنا مش بنوزن بالكيلو ولا بنقدر بالويم، ده هي المكونات نفسها. ممكن لو دخل على اخ من بتوع الكمبيوتر هيفتح الكيسه يقول له والله الرامات دي سعرها كذا والهارد ده سعره كذا والشاشه دي سعرها كذا، وبالتالي انا شايف تباين. فيبدو والله أعلم أن هناك شيء من الغرر بالفعل وقع من الأخ البائع على الأخ المشتري. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله. أنت الآن مصر على أن ترد إليه 200 تكملة 2000 حتى تبرئ ذمتك أمام الله ولا يكون الرجل يعني حاملا عليك في نفسه. حسنا ما تريد أن تفعله بارك الله فيك، لكنه رفض مرة واثنين وثلاثة قبول 200 أمامك حاجة من 2 أخي الحبيب. إما أنك تذهب لأقرب مكتب بريد وتعمل له حوالة بريدية بالمبلغ وتكتب في الحوالة رقم تليفون الرجل وعنوانه، مكتب البريد هيتصل على الرجل ده ويقول له أنت ليك حوالة بريدية بمبلغ 200 جنيه، إن استلمها خير وبركة وإن رفضها هو حر. هذا خيار أول. الخيار الثاني أنك تتصدق بالمبلغ بس مش بيد بيد كده، ما ينفعش يد بيد، يعني تمر على أي حد فقير كده تعطيه، لا، إحنا عايزين تتصدق بوثيقة، فتذهب لأقرب جمعية ترعى الفقراء والأرامل واليتامى إلى جوارك وتتصدق بالمبلغ باسمه المتصدق فلان الفلاني أو فاعل خير بين قوسين محل كذا ولا الأخ الفلاني، ويبقى معك إيصال بالمتين، حتى إذا جاءك يوم من الأيام يخاصمك بواحد من الجيران ولا واحد من الأصدقاء قل له والله أنت رفضت مرة واثنين وثلاثة وانا رحت حطيت المبلغ في جمعيه خيريه وادي الاصاله.
يريد الزياده
يعني. ايوه انا فاهم. ما هو الزياده ما يدفعش زياده خلاص.
هل الزياده دي تدخل في الربا؟ يعني ال 200 عايزهم
هي مش مساله ربا. ما انا الان محل اجحاف، يعني انا اجحف عليا في السعر اصلا، 2000 دي غاليه والناس قالوا 1200 ولا 1300، يعني انا دافع كده بالزياده قد كده مبلغ زياده، اتغرم كمان اتادب كمان عشان انا يعني
ما هو جرح كرامته،
جرحت مشاعره يعني راجعته. يا اخي كان يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل الاعرابي اتى بفعل مشين مع النبي عليه الصلاه والسلام انه جذبه من رداء عليه الصلاه والسلام وقال يا بني عبد المطلب انتم قوم مطر، فيعني كل واحد منا يؤخذ ويرد عليه، فان قبل ال 200 في محاولة ثالثة يا أخ عبد الرحمن فبها ونعمت، إذا ما قبلهاش روح اعمل الحوالة البريدية بس تكتب عنوانه ورقم تليفونه عشان مكتب البريد يتوصل إليه بسهولة. إذا لم تستطع مسألة الحوالة ولا قلت هيسألوني ليه ومش ليه، ما حدش هيسألك أصلا، لكن في الحالة دي تروح أي جمعية خيرية وتتصدق بالمبلغ بوصل رسمي مختوم ومعتمد، وياريت يكون الوصل باسمه كمان حتى لو جاءك بعد يوم ولا أكثر ولا أقل بواحد صديق يضغط عليك قول له يا عمي انت رفضت مره واثنين وانا تصدقت بيهم باسمك وبحسابك الى جمعيه خيريه، وهذا هو الايصال والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ام اسلام.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله في نعم الله، اتفضلي.
ربنا يبارك لك يا رب وفي الشيخ شعبان يا رب.
ويبارك في عمرك.
الله يخليك. لو سمحت والله ليا كم سؤال كده.
طب سريعا عشان وقت البرنامج يا ام اسلام الله يرضى عنك، اتفضلي.
طيب ماشي حاضر. لو سمحت، في واحد بيشرب بصوت، يعمل صوت كده هو بيشرب يعني، فبنقول يعني مثلا كده غلط وكده، قال لك لا ده سنة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. ففي سؤال تاني.
طيب.
هل أنا لما تصدق يعني أنا مستأذنة جوزي اما تصدق هل لي يعني نسبة في الثواب يعني انا ايلاله يعني قال لي تصدق
من مال الزوج
من لا انا ما بشتغلش انا ست بيت يعني من مصروفي يعني اللي بدأ من مصروفه بتصدق ولا حاجة كده بس انا ايلاله يعني
جزاك الله خير
انا ما بشتغلش انا ست بيت يعني
الله يعني يبارك في عمرك يا مسلم في سؤال اخر
السؤال الثاني انا ركبت مرة يعني لمغزى مشوار كده يعني مشوار معروف ان مثلا بخمسة جنيه فلما ركبت التوك توك ده وهي نزلني هنا بديله الخمسة جنيه قال لي لا انا عايز سبعة جنيه قلت له لا ده هو المشوار بخمسة جنيه قلت له لو اقتنعت هنا الخمسة جنيه قال لي خلاص انا اخد منك الاثنين جنيه من عند الله فقلت له عند الله كتير فرحت ماشية وسايباه فانا يعني ما سمحليش تاني يوم تصدقت بالاثنين جنيه دول قلت يا رب اجعل سواقهم لصاحب التوك توك هل ده يعني صح ولا انا عملت ايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخي الكريم تبحث عن صاحب الاثنين او يعني صاحب المال 2 جنيه في ناس يعني نسأل الله العفو والعافية ربنا يتوب علينا جميعا نعم شيخي الكريم حكم تزيين غرف الأطفال بصور كرتونية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد تزيين غرف الأطفال بمثل هذه الصور الكرتونية المعروفة اللي هي ميكي ماوس مما لا روح فيه أمر جائز ومشروع وهذا في نوع من يعني مراعاة سن الطفولة ومراعاة مقتضيات مرحلة سن الطفولة وأنهم يحبون اللعب واللهو وغير ذلك وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات عليها رضوان الله تبارك وتعالى اللي هي اللعب اللي بيعملوها البنات ديت ويلعبون بها وهي في سن صغيرة حديثة السن عليها رضوان الله تبارك وتعالى وقد أذن لها رسول الله أو أقر لها ذلك عليه صلوات الله وسلامه حتى أنه داعبها يوما وفي يدها فرس تلعب به لكن له جناحان فقال سبحان الله فرس له جناحان فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أما علمت يعني هي من تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن لسليمان فرس لها جناحان فتبسم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد أنه يجوز أن تزين غرف الأطفال بمثل هذه الصور التي لا روح فيها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام أستاذة إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك لكم ويبارككم كل خير عنا وعن المسلمين يا رب
ويبارك في عمري تفضل يا أختنا اللهم أمين
أنا كان عندي معلش ثلاث أسئلة والسؤال الأولاني أنا بلبس في الشغل حاجة اسمها جيب بنطلون اللي هو البنطلون الواسع وعليه حاجة طويلة لحد الركبة وبصلي الظهر فيه مع زملاتي مع زمايلي بس النساء بس محدش بيشوفني هل ده جائز ولا لا البنطلون بيبقى واسع جدا اللي هو اسمه جيب بنطلون ده السؤال الأولاني معايا حضرتك؟
أيوة نعم واضح السؤال
طب السؤال الثاني أنا والله ما كان قبل كده السنين السابقة لما كان الدورة الشهرية بتيجي ما كنتش اعرف ان اللي بينزل قبل نزول الدم ساعة يعني هو الحاجات اللي بتنزل قبل نزول الدم دي كنت بغرق من الدورة فكنت بمتنع عن الصلاة ده كان جهل مني لكن لما سمعت الشيخ شعبان درويش بيقول ان العبرة بالدفعة الاولى من الدم بدأت يعني اعرف الموضوع ده اعمل ايه في اللي فات قبل كده وكنت ما بصليش في الوقت ده هل اعيد الصلوات ولا اعمل ايه ولا اعذر بجهل ايه بالظبط سؤال كمان من فضلك
ايوه نعم
دلوقتي احنا شارين شقة لكن اتحاد الملاك ده ففارض لما اشترينا الشقة دي احنا نحط 7000 جنيه وديعة والفوائد بيتم منها خدمة الاسانسير والحاجات دي هل ده يعتبر ده ربع وهل احنا لنا هيبقى علينا وزر فيه معني دي حاجة مش بارادتنا هو البرج لازم عشان تشتري فيه تحط الوديعة دي ومتشكرة جدا
فأمان الله ده شرط في العقد يعني
ايوه
شرط في العقد نعم فامن وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا نعم شيخي الكريم الاخ عبد الله يسال ودفع مالا او دفع المال يعني من اجل الالتحاق بكليه عسكريه كانت او غير عسكريه
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد اشك ان ما ذكره اخونا السائل كارثه من الكوارث ان احنا نشرع الفساد لأن هذه رشوة صريحة يعني نعاني من هذا الفساد الذي ينخر كالسوس في عظام الجهاز الإداري في الدولة وكمان الموضوع هيتخطى الجهاز الاداري في الدوله.
كمان بقت بتبقى معروفه
الى 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 الاجهزه اللي المفترض في ان تكون اكثر صرامه واكثر حياديه واكثر نزاهه، وهي الاجهزه المتعلقه بالشؤون العسكريه سواء الشرطيه او الجيش. هذا امر خطير جدا بالمره، جد خطير، لانه ينذر بخطر داهم على المجتمع كله.
يدفع حاجه ياخد بها قصاص
ان كان اي نعم هنا هدفع حاجه للدولة، يعني لو الدولة عاملة رسوم التحاق بكلية الشرطة مثلا 50,000 وهدفع 50,000 للخزينة الكلية بإيصال، مفيش مشكلة. لو الكليات العسكرية حاطة 100,000 اللي يدخل انه هو يضعها حتى على سبيل الوديعة ولا اي مسمى اخر بإيصال رسمي، اهلا وسهلا. انما الدفع من الابواب الخلفية او من الشبابيك او من تحت الترابيزة لبعض هؤلاء الفسد الذين ينخرون في الجهاز الإداري في الدولة هنا هنا هنا، فإن هذه رشوة صريحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش اللي هو الوسيط بينهما. وأنا أقول باللغة العامية المصرية طغور هذه الوظيفة التي يبدأ المسلم حياته فيها بدفع الرشوة، والعياذ بالله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا عبد الله أيضا يسأل ويقول هل يجوز أن يأكل الأشياء اللي هي مش تلفانة، ولكن هي بالنسبة للأكياس المصنع اللي هو شغال فيه الأطعمة توضع، هي ممكن تؤكل بشكل آخر لكن صالحة للطعام، فهل لو أكل منها يأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيك، إن كان الشركة نفسها أو المصنع أو إدارة المصنع تأذن للعاملين والموظفين أن يأكلوا من المنتج حتى السليم اللي هو تحت التعبئة، فخلاص على قدر ما يأذنوا على قدر ما بناخد. ممكن بيسمحوا في اليوم مثلا بعلبة بسكوت بكيس شوكولاتة إنجاز التعبير أو غيره، إن كان هم سامحين بهذا حتى من المنتج اللي جاهز للتعبئة الصالح فبها ونعمة. أما إن كانوا لا يجيزون هذا فلا يجوز لأحد انه ياخذ من هذا المنتج الصالح شيء. اما المنتج الهالك في المصنع وهو في حقيقته هالك عشان سوء التعبئه وغيره انما نعم انما ليس هالكا بمعنى لا يصلح للاستخدام الادمي، وهو كده كده هيرمى. فان كان كده كده هيرمى بالفعل فيجوز في هذه الحاله الانتفاع به سواء بالاكل او حتى ان احنا ناخذ منه الى البيت. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. طب لو الشركه هتعيد تدوير هذا التالف من وجهه نظرنا هتبيعه مثلا لشركه اخرى؟
ما هو لو هيعيد تدويره مش هيرموه مش هيبقى جاهز عشان يرموه في صناديق القمامه. انما لو في مساله ما انا موظف بقى وعامل وفني في المكان وعارف ان في منتج سليم وعارف ان في هوالك وان الهوالك ديت اما بيرموها اكل منها او بيدوروها ما مدش ايدي.
تمام، جزاكم الله خير. حالات سجود السهو.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. دعنا نقول يعني خلاصة ما اتفقوا عليه ونترك بعض ما اختلف عليه أهل العلم، لأن في تفاصيل كثيرة في هذه المسألة. الأخطاء واردة من المصلي أثناء صلاته، والأخطاء إما أن تكون بالزيادة في الصلاة وإما أن تكون بنقصان شيء من الصلاة. فإن كان الخطأ بالزيادة في الصلاة فإن المسلم حينئذ يسجد تكفيرا لهذا الخطأ بعد التسليم وليس قبل التسليم، لئلا يزيد في الصلاة الزيادتين اللي هي اللي حصلت وكمان السجدتين بتوع السهو. يبقى إن كان الخطأ في حالة الزيادة في الصلاة بنكمل صلاتنا وبعد التسليم يسجد سجدتين للسهو. إن كان الخطأ بالنقصان في الصلاة ففي هذه الحالة يستكمل النقص إن كان ركنا أو واجبا. أما إن كان النقص كانت سنة فإنه لا شيء فيها، لا عليه أنه يكملها ولا عليه أنه يسجد لها للسهو. إنما لو كان النقص ركنا أو ركعة، خلينا نقول بقى ركعة أو ركنا من ركعة أو واجبا من الواجبات، ففي هذه الحالة عليه أن يأتي بالناقص من صلاته ثم يتشهد ويسجد في هذه الحالة سجدتي السهو قبل التسليم. هذا باختصار شديد، وهذا ما اتفقوا عليه تقريبا. هناك تفاصيل اختلفوا عليها بالطبع لا مجال لإيرادها الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أحيانا يوسوس الأخ عبد الله في تكبيرة الإحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ عبد الرحمن أنت الآن الأخ عبد الله، أنت الآن تقول يوسوس، يعني وسواس، دعك منه، استعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثلاثا واطفل عن يسارك ثلاثا، وأكثر من الاستعاذة وأكثر من قراءة آية الكرسي بنية طرد الشيطان وإبعاد الشيطان عنك، فإن من قرأها لا يقربه شيطان. لكن اطمئن، لا أحد يوسوس في تكبيرة الإحرام. ليه؟ لأن دي تكبيرة الصلاة، تكبيرة الدخول في الصلاة، هو كده كده جاي من بره، دخل التحق بالصف أو فرش الفرشة، الله أكبر، لا أحد يوسوس في تكبيرة الإحرام. أنا رأيته
يا شيخي من يكبر عشرات المرات تكبيرة الإحرام، مسكين. الله أكبر ويسلم، الله أكبر ويسلم،
مسكين.
يعني أسأل الله لنا وله العافية.
احنا نرضى بالأخ السائل أن يكون يعني وصل إلى هذه الحالة، لكن عليه أنه يدوس على هذا الوسواس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا،
لا يلتفت يعني. لا يلتفت.
نعم والله اعلم.
شيخي معذرة في عليه الصلاة والسلام في الدقائق المتبقية، يعني بارك الله فيكم، الوقت يداهمنا بالفعل. أمة الله لو عقت عن نفسها واشتركت في صبع يعني في الأضحية،
نعم. أقول للأخت السائلة بارك الله فيها، إن كانت الذبيحة من البقر أو الجاموس أو البعير الجمل، فلك حينئذ أن تأخذي صبعا أو سبعين إن أردت التضحية وأردت العقيقة أيضا، فالسبع من البقرة أو الجاموسة أو الجمل يكفي لعقيقة أو يكفي لأضحية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة أمل، لو قرأت القرآن بملابس البيت فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول دائما الأكمل لقارئ القرآن أو قارئة القرآن أن يكون، إن كانت قارئة أن تكون محتشمة وتلبس ملابس عباءة الصلاة لو وجدت، وأن تكون متوضئة، وأن تكون متفرغة للقراءة، وأن تكون جالسة مستريحة، وأن تكون متجهة إلى القبلة. هذه من الآداب التي ذكروها عند قراءة القرآن، هذا هو الأكمل والأفضل والمستحب. إذا لم تتمكن من هذا أو من بعضه، ففي هذه الحالة يجوز، نحن نقول يجوز، مش بنقول لازم تقري بالطريقة دي، يجوز في هذه الحالة أن تقرأ القرآن بملابس بيتها اللي هي عليها، ولا يلزمها أن تزيد الحشمة حشمة فوقها، ولا أن تلبس عباءة الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تقول أمي ترى في منامها أنها تتزوج من ثعبان. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، قولي لأمك بارك الله فيها، إذا رأت مثل هذه الأحلام والكوابيس أو تكررت معها، أولا أن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم عند رؤيتها ثلاثا، وأن تكفل عن يسارها ثلاثا، وأن تتحول عن جنبها الذي هي عليه عند غير النومة. وحاجة مهمة جدا، ألا تخبر بذلك أحدا، فالنبي قال فإنها لن تضره. لكن قولي لها أيضا، يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم، فإن الثعبان يعني ينبئ أن هناك يعني من يتربص بها سواء من الجن أو من الإنس، وفي كل هذه الأحوال لا نخاف ولا نهتز، لأنه علاج ودواء الجن أن نستعيذ بالله تعالى منه وأن نقرأ آية الكرسي، وأن لا نخاف، فإنما يخوف أولياءه ولا يخوفنا نحن عباد الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هنا لا، أختنا الأول في العيد اشترت عباءة فيها قطع كبير في أحد الأكمام، هي قصرتها وبعد كده رأت هذا القطع ويعني فسلمت من المحل عباءة أخرى لكن لم تخبرهم، فهل هذا جائز شيخي الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك أن هذا خطأ، لأنها كان الواجب عليها أن تخبرهم أن هي قصرت العباءة، يعني أخذت منها، وبالتالي نقول استغفر الله عز وجل على ما وقعت فيه، ولو كان المحل قريبا منك يمكن أن تستدرك الأمر معهم بغير غضاضة. يا جماعة أنا بالفعل غفلت عن هذا الأمر ونسيت، لكن أنا كنت يعني أصرتها تنتها ثانية أخرى ولا حاجة، فإن كان عليك شيء من التعويض، 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 20 ولا أكثر ولا أقل، دفعت هذا التعويض لهم بسماحة نية، وإن سامحوك وعفوا وقالوا يعني أهي خلاص اتباعت
كده
رجعت المصنع أو البائع أو غيره، فإن سامحوك فلا شيء عليك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صاحبنا صاحب محل ملابس حريمي، لكن يبدو ان هي مش نقابات وازدالات وكده، لكن بناطيل ويعني حكمها ايه؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اولا نقول الاخ سائل بارك الله فيك، يبدو أنه في نفسك حيرة من هذا الأمر، لما تسمعه من أن بعض أهل العلم يقولون بأن هذا حرام أو في إعانة على التبرج والصفور لمن تلبس هذه الملابس خارج بيتها؟ أقول إن كان في وسعك أن تشتغل في أحد نوعين من ملابس النساء، إما أعزكم الله الملابس الداخلية، هذه كل النساء تلبسها وكل الفتيات تلبسها، المحجبة والمنقبة
العرض أحيانا
بيبقى ماشي، ما احنا بنتكلم في طريق العرض، يجيب بنت ولا حاجة تقف في المحل أو الأهل ولا غيره. الأمر الثاني أو أنك تبيع الملابس الواسعة الساترة، يعني تجيب الجيب الطويلة، تجيب العباءات، تجيب الملاحف، تجيب
في محجبات كثر
كتير جدا
الحمد لله،
والتونيكات الطويلة الواسعة الفضفاضة وغير ذلك، هذا يسعك وهذا يسعك. إذا لم تكن مستطيعا مسألة تغيير النشاط لا إلى دي ولا إلى دي، فإن ما تبيعه في هذه الحالة ليس حراما محضا، لا نستطيع أن نقول حرام لذاته. ليه؟ لأنه المنتقبة تستعمل البنطال تحت العباءة، وتستعمل البضي تحت ما تلبسه من عباءات وغيره، والأخرى تتبرج به وتسفر. في هذه الحالة العبرة على المستخدم، والاسم على المستخدم، والوزر على المستخدم. إن أساءت استخدامها ولبستها خارج البيت فنوليها ما تولى ما تولت، لأنه الاسم عليها. وإن الأخرى استعملتها في بيتها أو تحت ملابسها الواسعة الفضفاضة فإنها أحسنت، أما أنت البائع والمنتج على حد سواء لا يقال له أنت أسأت أو أنت تفعل حراما. هذا في حالة ما إذا لم تستطع أن تغير النشاط، إما إلى النشاط الأول الذي ذكرته أو للنشاط الثاني الذي ذكرتك به، وأنت أخبر مني بالأسواق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كان حال الأخت يعني بباين وهي بتشتري، هي هتلبس ده في البيت ولا هتلبسه في الغيط،
ما ممكن تكون شريان غيرها.
نعم،
في بعض الأحيان.
نسأل الله الهداية لنا جميعا.
نعم.
أم إسلام، هناك رجل يشرب بصوت مسموع فقال هذا من السنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد أما مسألة يعب الماء عبا، اللي هو الصوت اللي حضرتها بتسأل عنه ذا، فلا أعلم، أنا شخصيا لا أعلم فيه هديا ولا سنة مأثورة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما نصحنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام من ضمن أداب الشرب أن يكون الشرب قاعدا، ولا يشرب الإنسان قائما إلا لحاجة، ثم ألا يتنفس في الإناء، ثم ثالثا أن يشرب على ثلاث، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستحب وليس الفرض الواجب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل لها أن تتصدق من مال زوجها بإذنه وأن يكون لها ثواب شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم لك أن تتصدقي من مال الزوج ما دام هو أذن لك في هذا، وإن شاء الله لك مثل أجره سواء بسواء، فإنما الدال على الخير كفاعله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صاحب التوك توك والاثنين جنيه تصدقت عنه، فهل هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ما دام العرف أن الخمسة هي الكفاية وأنه استبعى جشع منه، فلا عليك فيما فعله السائق، وأنت أحسنت أنك يعني تصدقت بها، ولا أوجب هذا الأمر عليك. الحمد لله الذي ألهمك هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أرتدي في العمل جيب واسع وشيء فوقه يعني أسفل الركبة، وتصلي في حضرة النساء، فما حكم هذه الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ما دام هذه الملابس فضفاضة
وواسعة، بنطلون يبدو
نعم، لكن فوقها تقول فوقها يعني تلبس شيئا إلى الركبة، نحن نريد لهذا الذي فوق البنطال أن يكون طويلا حتى إلى القدمين إن شاء الله، نوع من تطوير الملابس والاقتراب منها من الحجاب الشرعي، هذا أفضل. لكن صلاتك بهذه الملابس ما دام فضفاضة واسعة لا تشف ولا تجسم البدن، صلاتك فيها صحيحة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. القدرة والحمرة قبل نزول الدم، هي ما كانت تعلم ان في، كانت تظن ان ده من الحيض،
نعم، ولكن تمتنع
عن الصلاة، فما حكم هذه الصلاة الفائتة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نحن دائما نقول لفتياتنا ولنسائنا ان الحمرة والقدرة والصفرة هذه السوائل ذات الألوان إن نزلت قبيل الحيض مباشرة يعني بسويعات فإنها من الحيض حتما، أما إن نزلت قبل الحيض بأيام فليست من الحيض، وإن نزلت بعد الحيض بأيام ليست من الحيض. إنما إن نزلت قبيل الحيض بصبيعات كما هي عادة بعض النساء وبعضهم تنزل دفعة الدم على طول، إنما إن نزلت قبل الحيض بصبيعات يعني بساعات يعني فهذا من الحيض. وإن كانت في آخر الحيض ملحقة بنفس الفترة الزمنية بتاعت الحيض يعني آخر يوم ما تنزلش دماء إنما تنزل الصفرة والسوائل الملونة دي فهي من الحيض. إنما لو كانت هذه السوائل قبل الحيض بأيام أو بعد الحيض بأيام فليست من الحيض في شيء، لا تمتنع في صلاة ولا في صيام. أما الفترة السابقة على حسب حالتها فهي تنظر، إن كانت الأمور دي كانت بتنزل قبل الحيض بأيام وهي كانت تمتنع في هذه الحالة عليها من باب إبراء الذمة قضاء هذه الصلوات. إنما لو
أم تعذر بالجهل؟
لا أبدا، ما هي تعذر بالجهل يعني لا تأثم، إنما دين الله يبقى اللي هو قضاء من باب
تنظر في هذه الأيام وتصلي
الأحوط. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
الاتحاد الملاك والوديعة التي توضع في بنك للصيانة. نعم شيخنا الكريم، تكون صيانة دورية والأمر مش اختياري ده.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ما دام هذا شرط في العقد يعني شرط إجباري من اتحاد الشاغرين أو اتحاد الملاك فإنه ليس عليكم فيه شيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش متعكم الله الصحة والعافية،
بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم.
طيب أمين يا رب العالمين وإياكم، ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، غدا إن شاء الله تعالى 13 من هذا الشهر الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل قبول، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم صيام 13 و 14 و 15 من كل شهر عربي. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على صيام هذه الأيام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.